يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أهلك عدوك وعدوهم، ومكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين، وفرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء الخامس عشر بعد المئتين. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die Vereinfachung oder Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 215 und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زال الحديث موصولا مع كتاب الجهاد والأحكام المتعلقة به. فيما مضى من لقاءات بينا الحكمة من الجهاد في سبيل الله عز وجل، اتكلمنا عن مفهوم الجهاد، اتكلمنا عن حكم الجهاد بين فرض الكفاية وفرض العين، اتكلمنا عن شروط الجهاد في سبيل الله، وتكلمنا عن مسقطات الجهاد في سبيل الله. ثم بدأنا نقف أمام الغنائم والفيء، فتكلمنا عن الغنائم وأحكامها وعن مصارفها، تكلمنا عن الفيء وعن مصارفه. في هذا اللقاء هنتكلم عن الهدنة والذمة والأمان، الهدنة والذمة والأمان، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch mit dem Thema des Dschihads. In den letzten Vorträgen haben wir bereits angefangen, die Bedeutung des Dschihads zu erklären und die Definition. Wir haben das Urteil angesprochen und wir haben ebenfalls die Bedingungen für Al-Jihad beschrieben, und daraufhin haben wir über die Kriegsbeute gesprochen, und heute werden wir über den Waffenstillstand sprechen und die Sicherheit im Krieg.
ونبدأ بالهدنة ببيان تعريفها لغة وشرعا. إيه معنى الهدنة؟ الهدنة في لغة العرب تعني السكون، تعني السكون. أقول لك فلان ده واخد هدنة، يعني واخد هدنة يعني مرتاح شوية كده، ساكن هادئ بيفكر هيعمل ايه، واخد هدنة. هدنة من التفكير، هدنة من التخطيط. فإذا لفظة الهدنة في لغة العرب معناها السكون. طب في الشرع، في الشرع هو عقد يعقده الإمام أو نائبه مع المحاربين، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، مع المحاربين على ترك القتال، على ترك القتال بقدر الحاجة لمدة معلومة. هذه المدة قد تطول وقد تقصر، هذه المدة قد تطول وقد تقصر، هذا وفق ما يراه الإمام. المقصود بالإمام يعني الحاكم المسلم، الحاكم المسلم عقد عقدا مع الحربي المقاتل الكافر للسكون بين الطرفين وترك القتال مدة 10 سنين ماشي، مدة 20 سنة ماشي، على حسب ما يتراءى لولي الأمر الحاكم المسلم، أو يقوم بهذا النائب. الآن بلغة العصر بيكون الحكام لهم وزراء خارجية ولهم دبلوماسيون يقومون بعقد العهود والمواثيق مع الدول وهكذا. فإذا النائب يقوم مقام الإمام في قضية العهود. إذا الهدنة هي السكون لغة، وفي الشرع عقد يعقده الإمام أو نائبه مع المقاتلين الكافرين الحربيين على ترك القتال مدة معلومة من الزمان، لأن الهدنة لا تكون على التأبيد إنما تكون لمدة يحددها الإمام وفق المصلحة التي تعود على الأمة. دليل مشروعية الهدنة على ترك القتال مع الأعداء في قول الله تعالى: وإن جانحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يعني إذا الأعداء أرادوا الهدنة ووقف القتال فترة من الزمان، فعلى الحاكم أن يلبي هذا الطلب ويعقد الهدنة مع العدو المقاتل. فإذا الدليل على المشروعية في قول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، في سورة الأمثال آية 61. ودايما بنقول لطالب العلم الذي يريد أن يكون على علم بأحكام الجهاد يقرأ سورة الأنفال قراءة جيدة، ويقرأ كذلك سورة التوبة قراءة جيدة، ويقرأ سورة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم قراءة جيدة. وسورة محمد تسمى سورة القتال، فلازم يقرأ ويتدبر ويفهم مع سؤال العلماء. لذلك قلت لكم كثيرا أن الفقهاء دائما في كتب الفقه يجعلون كتاب الجهاد بعد أركان الإسلام، بعد ما تمر على كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب الحج، بعدين ينتقل بك إلى كتاب الجهاد. ليه؟ لأنه لن يستطيع الجهاد إلا من كان على علم بتلك الأحكام. الجهاد يحتاج إلى علم، محتاج إلى فهم. ليه؟ ربما يذهب للجهاد ويفر من الزحف لقلة الإيمان ولضعف الإيمان. فإذا لابد أن يكون مثقلا للتعاليم الإيمانية عشان لما يذهب ليجاهد يكون أهلا لذلك، يثبت عند مواجهة العدو. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم لا تتمنوا لقاء العدو. لقاء الأعداء ليس بالأمر الهين يا إخوة، ما هيش قاعدة على الفيسبوك وعلى الكيبورد تحت التكييف والمروحة وتتكلم عن الجهاد، لا، الساحة تختلف كثيرا. لذلك شوف مثلا أهل الجهاد على أرض فلسطين، دي بيئة جهاد بتربي الرجال. لما تشوف كده، تشوف من زمن تجد الطفل الصغير بيقذف الدبابة بحجر، طفل قد كده، لأنه اتربى فين؟ في بيئة الجهاد، في أرض الابتلاء، في أرض الجهاد وأرض الابتلاء بتربي الرجال، غير المطرف المنعم اللي قاعد في الفلل والقصور والمكيفات والأموال الكثيرة والسيارات الفارهة. هذا يختلف عن ذاك، ده تربى صح، ده تربى في بيئة الابتلاء، تربى في بيئة الجهاد، فعنده ثبات وعنده رسوخ، عنده ثبات وعنده رسوخ، فمش ده اللي يفر من الزحف. ولذلك تجد دايما المجاهد حقا الذي يبتغي نصرة الدين وإعلاء كلمة الله رب العالمين لا يلتفت لتخذيل المخذلين، ده بنص حديث النبي عليه الصلاة والتسليم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم. هو مش في باله أصلا، هو لا يسمعك أيها المخذل، الراجل على أرض جهاد، الراجل على خط النار، الراجل بيواجه الأعداء، لا يضرهم من خذلهم إلا من لأواء، يعني ما يعانون هم في ساحة المعركة. قال عنهم النبي هم في رباط إلى قيام الساعة، فلما سئل النبي عنهم قال ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس، الفين ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس، فإن لم يكن أهل المقاومة منهم فمن يكونون؟ هو ده السؤال، من يكونون؟ لأن احنا في زمن يا إخوة للأسف كثير من طلبة العلم زعموا إن ساقوا كالقطيع خلف أفكار مضلة جعلتهم قد عطلوا عقولهم، فالدين ما قاله شيخهم خلاص بقى عامل زي القطيع، الشيخ بيخذل هو بيخذل، هو ده الدين عنده، مفيش إعمال للعقل ولا تدبر للنصوص الشرعية، لدرجة أن بعضهم يعظم كلام شيخه على كلام النبي عليه الصلاة والتسليم. ودي المصيبة الكبرى اللي بتعيشها الأمة. الحزبية الجديدة بقى، عقد الولاء والبراء على غير الكتاب والسنة، بل يعقد الولاء والبراء على كلام الرجال، ودي آفة خطيرة وبدعة عظيمة، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. لما تسمع كده من حين لحين من يفرحون ويشمتون في استشهاد مقاوم على أرض العزة، تبقى مصيبة. فما تعريف النفاق إذن إن لم يكن هذا؟ نسأل الله السلام. في حين أنه قد يترحم على مطرب فاسق مات أو راقصة، إنما مقاوم يرفع الراية ويذب عن حياد الإسلام وشوك في حلوك الأعداء، تجد يقول لك مستراح منه، يا رب سلم، يعني وصلت الانتكاسة وعمى البصيرة لهذه الدرجة؟ طب عميت عن كلام النبي عليه الصلاة والتسليم ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس، أكنافه يشمل بلاد الشام، يشمل مصر والأردن وسوريا، دي الأكناف. فالعلماء لما شرحوا الحديث قالوا هذا الحديث ينطبق على أهل الثغور أي المجاهدين، وينطبق على العلماء الذين يقومون لله بحجة ويحفظون بيضة الإسلام بالحجج، وكذلك ينطبق على الفقهاء. فهناك طائفة تعلم الناس العلم وطائفة تجاهد في سبيل الله، وهكذا هو الدين، منهج حياة، منهج حياة. هناك من يجاهد بالكلمة، وهناك من يجاهد بالمال، وهناك من يجاهد بالنفس، وكل يدخل في نطاق هذا الحديث، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم إلا من لأواء، اللأواء يعني التعب الذي يجدونه أثناء القتال من تجويع ومنع الدواء والحصار وإمداد العالم للعدو بالأسلحة والتجبر، هم يعانون لكن القضية كما أخبر القرآن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، وكما قال النبي لأصحابه يوم أحد مجيبين لأبي سفيان: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وكما قالوا: الله مولانا ولا مولى لكم. وهكذا، فهي قضايا إيمانية مهمة لابد أن يتقنها طالب العلم. إياك والولاء والبراء على أقوال الرجال، إياك والتقليد الأعمى دون نظر ودون عودة للراسخين من أهل العلم، لأن دي قضية خطيرة. يعني أن يكون من يزعم الطلب كالقطيع يوالي ويعادي على شيخ بعينه ويوالي ويعادي على فئة بعينها، هذه هي البدعة، هذه هي البدعة. إنما الولاء والبراء للمنهج، للكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح. فنرجع لفهم أبي بكر الصديق، ونرجع لفهم عمر الفاروق، ونرجع لفهم عثمان ذي النورين، ولفهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. نرجع لإجماعهم، ففيه السلامة والعصمة. عندنا يا إخوة ثلاثة أصول لا يتطرق إليها النقص أو الخلل: القرآن، صحيح السنة، إجماع الصحابة. هذا يعصمك من الزلل، تروح راجع على طول، فردوه إلى الله وإلى الرسول، ترجع للقرآن وترجع للسنة عن طريق الراسخين في العلم الممكنين. دي قضية مهمة. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ارجع للعلماء، ارجع لأهل التقوى والورع، ارجع لمن ينصرون الدين بحق. وهكذا كن رجاعا. فإذا الجهاد جعل بعد أبواب ومباني الإسلام. ليه؟ لأن المجاهد لابد أن يعد إعدادا إيمانيا وإعدادا علميا حتى يصلح للمواجهة. فالنبي يقول: لا تتمنوا لقاء العدو. طيب، فرض علينا اللقاء، قال: فإذا لقيتموه فاثبتوا. احتاج لثبات، ده احتاج لثبات مش فرار. وهكذا، إذن دليل مشروعية الهدنة بين المسلمين وبين المقاتلين من الأعداء قول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. نعم.
الهدنة meine lieben Geschwister ist linguistisch gesehen oder heißt eine Pause. Eine Pause vom Denken, eine Pause um strategische Handlungen durchzuführen, im Endeffekt auch sprachlich gesagt eine Feuerpause oder ein Waffenstillstand für eine kurze Zeit. Und in der Lehre des Islams, in der Religion, ist es ein Vertrag, das vom Führer, vom muslimischen Führer, abgeschlossen wird mit dem Feind oder andersrum. Und zwar ein Vertrag, damit sie eine Feuerpause oder Waffenstillstand durchführen. Für eine bestimmte Zeit. 3 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, je nachdem, was sie abgemacht haben. Und eine weitere Person, die ebenfalls in der Lage ist, religiös her gesehen diesen Vertrag abzuschließen, ist der Stellvertreter des Führers, in der heutigen Zeit auch Minister genannt. Und der Beweis für dieses Urteil des Waffenstillstands im Islam ist im Heiligen Koran, in Surat Al-Anfal. Allah Azza wa Jal sagt: Und wenn sie sich dem Frieden zuneigen, dann neige auch du dich ihm zu und verlasse dich auf Allah, gewiss, er ist ja der Allhörende und Allwissende. Und aus diesem Grund, wenn ein Student des Wissens gerne mehr über den Dschihad, über den Kampf auf dem Wege Allah Azza wa Jal erfahren will, sollte sich Surat al-Anfal durchlesen oder Surat al-Tawbah oder Surat Muhammad. Das sind die drei Suren und die sollte man sich durchlesen und verstehen, begreifen und den Tadabbur durchführen. Und dann wird man in diesen Urteilen, in dem Dschihad selbst, ein Ass sein. Und wir haben ja bereits erwähnt, dass in jedem islamischen Buch der Dschihad an sich immer als letztes aufgeführt wird. Das heißt, nachdem erst das Kapitel des Gebets, Kapitel der Reinigung, Kapitel der Pilgerfahrt, alle Anbetungsarten, die es gibt, Kapitel der Zakat, und erst dann am Ende kommt das Al-Jihad. Dann kommt erst der Kapitel Al-Jihad. Aus dem Grund, weil jemand, der kein Wissen in der Religion besitzt, wird nicht in der Lage sein, den Jihad durchzuführen. Um den Jihad durchführen zu können, um zu kämpfen, brauchst du einen starken Iman im Herzen, damit du auch vor dem Feind befestigt bist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in ungefährer Übersetzung, er sagt, wünscht euch nicht, euren Feind zu treffen. Wünscht euch nicht, euren Feind zu treffen. Denn ihn zu treffen oder gegenüber ihm zu stehen, ist nichts Einfaches. Da wirst du voller Schrecken. Ihr seht ja aktuell, was im Krieg alles passiert. Da braucht man viel Glaube, um befestigt zu sein, um nicht abzuhauen. Und deswegen derjenige, der sich in der Religion verankert hat und viel Wissen besitzt, der wird auch nicht zu denjenigen schauen, die den Islam schlecht reden oder schlecht über die Kämpfer des Dschihads, wie aktuell in Palästina, durchführen, schlecht über sie reden. Der guckt sie gar nicht an, der hört auch gar nicht zu, warum, weil er hat ein Ziel vor Augen und weiß, dass er nur gewinnen kann. Und deswegen sagte man, oder sagten die Gefährten, radiallahu anhum, wenn wir sterben, sind wir im Paradiesgarten. Und wenn ihr stirbt, seid ihr im Höllenfeuer. Oder wir haben einen Helfer. Wir haben jemanden, der uns schützt. Allah Azza wa Jalla. Und ihr habt keinen Helfer. Ihr habt niemanden, der euch schützt. Und ohne diesen Wissen wird man nicht in der Lage sein, diesen Krieg durchzuführen. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mujahideen, das sind diejenigen, die stets in Verbindung mit Allah Azza wa Jal und mit dem Paradiesgarten und mit der Akhira sind bis zur Stunde Null. Eine Verbindung bis zur Stunde Null. Und in dieser Überlieferung, die lang ist, sagen die Gelehrten, radiallahu anhum, diese Menschen, die der Prophet hier gemeint hat, er meinte, das sind diejenigen, die um das Kriegsgebiet oder um Palästina um sich herum sind. Das sind zum Beispiel Ägypten, Al-Urdun und Syrien, die ganzen Grenzgebiete, das können entweder die Mujahidin selbst, die Kämpfer, oder die Gelehrten oder die Al-Fuqaha. Das sind diejenigen, die die ganzen Regeln verstehen und auch Wissen besitzen. Und diese drei aus dem Grund, der eine ist mit Kraft dort und kämpft, der andere kämpft mit Worten und versucht die Menschen weiterzubilden und der andere versucht die Menschen auf dem richtigen Weg zu bringen und zu urteilen. Und je nachdem, das heißt, jeder hat eine eigene Aufgabe und alle haben das gleiche Ziel, nämlich die Fahne Allah subhanahu wa ta'ala zu heben. Das heißt, sie kämpfen für den Sieg des Islams. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und wenn ihr sie treffen solltet, dann seid befestigt. Seid befestigt und kämpft. Habt keine Angst. Und geht nicht, haut nicht ab oder flüchtet nicht. Ja.
أيضا من الأدلة على مشروعية الهدنة فعل النبي عليه الصلاة والتسليم عندما عقد صلحا مع كفار مكة يسمى صلح الحديبية في العام السادس من الهجرة قدم النبي عليه الصلاة والتسليم وأصحابه الغر الميامين لأداء مناسك العمرة ساقوا الهدي وانطلقوا من المدينة بالطريق إلى مكة من أجل أداء العمر علمت قريش بمقدمهم فقالوا لن يدخل علينا محمد وأصحاب عنوة، ومنعوهم من أداء العمرة. وبدأ المناقشات تدور بين الطرفين حتى استقر الأمر على عقد صلح وهو الهدنة بين الطرفين، سمي بصلح الحديبية. والهدنة دي كان لها شروط، من بين شروطها هدنة بين الفريقين وترك للقتال لمدة 10 سنين، لمدة 10 سنين. الشرط الثاني أن يعودوا هذا العام بلا عمرة، وعلى أن يأتوا في العام القابل لأداء العمر، إنما لا يدخلون علينا بالقوة، بس ارجعوا. طيب الشرط الثالث، من أراد أن يدخل عقد قريش دخل، ومن أراد أن يدخل عقد محمد دخل، يعني يكون حليف. فدخل بنو بكر في حلف قريش، وخزاعة دخلوا في حلف النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الرابع، وده اللي كان أشد في ظاهره الظلم والإجحاف، عندما اشترطوا أن من جاء من عند قريش إلى محمد مسلما، على محمد أن يرده إلى قريش، يرجعه تاني ولا يقبله، ومن جاء من عند محمد مرتدا إلى قريش لا تلتزم قريش برده إلى محمد. ووافق النبي عليه الصلاة والتسليم للمصلحة الأعظم. المصلحة الأعظم فين؟ دولة الإسلام مضطربة الآن، تحاط بالأعداء، الروم في بلاد الشام، والفرس في إيران وما وراءها. فأراد النبي أن يتفرغ لتأمين حدود المدينة مع الروم والفرس، ويعمل هدنة مع قريش مدة حتى يتمكن من الاستعداد عليه الصلاة والتسليم، لدرجة أن عمر كما تعلمون غضب في هذا اليوم من هذه الشروط اللي في ظاهرها الظلم والجور والإجحاف وإعطاء الدنية. فإذا به يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى يا ابن الخطاب. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى يا ابن الخطاب. قال: ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ قال: بلى يا عمر. قال: فعلما نعطي الدنية من أمر ديننا لنرضى بالظلم ده والشروط المجحفة دي؟ قال: يا عمر، أنا رسول الله ولا أعصي. عليه الصلاة والسلام، ما أجمل يا إخوة العودة للسنة، ما أجمل العودة لطريقته وهديه عليه الصلاة والسلام. فالمنهج في اتباعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا في العاطفة ولا في الرأي ولا فيما يراه العقل غير الصريح، تبقى مشكلة خطيرة جدا. كن رجاعا دايما للمنهج، كن رجاعا لقال الله، قال الرسول، وقال الصحابة. هذا هو المنهج، رضي الله عن أصحاب نبينا أجمعين. كن رجاعا لاستدلالات الأئمة الكبار كالفقهاء الأربعة أصحاب المذاهب رضي الله عنهم، أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد. كن رجاعا لكلام الأئمة المعتبرين من السلف كالسفيانين والحمادين كالنخعي والشعبي كالليث بن سعد. ارجع للأئمة الكبار، أئمة السلف رضي الله عنهم، استرشد باستدلالاتهم وبفهمهم للنصوص الشرعية، تعصم من الزلل وتعصم من الهوى وتعصم من العاطفة الجارفة العاصفة التي لا تقيد بالمنهج. قال: يا عمر، أنا رسول الله لا أعصي. عمر لسه برضو الغضب يملأه، غيرة على الدين ونصرة للدين رضي الله عن عمر. فالعاطفة قد تكون من أجل الدين أصلا، لكن إن خالفت المنهج فيذم الرأي فيه. فإذا به يأتي أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقال ما قاله للنبي: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ قال: بلى يا عمر. قال: فعلى ما نعطي الدنيا من أمر ديننا؟ قال: يا عمر، إنه رسول الله، إلزم غرزه، إلزم غرزه. الله أكبر. يقول عمر بعدها: لقد أحدثت أعمالا من أجل هذا اليوم. يعني بدأ بعد كده يندم ويجتهد في الأعمال الصالحات تكفيرا عن هذه العاطفة في هذا اليوم رضي الله عنه. كانوا رجعين يا إخوة، كانوا رجعين للمنهج، وقفين مع المنهج، مجرد أن يذكروا خلاص. ولذلك في الأثر أن عيينة ابن حصن، وكان من المؤلفة قلوبهم، كان له ابن عم في المدينة يسمى الحر ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه، وكان من المقربين لعمر في خلافة عمر. فأراد عيينة أن يدخل على عمر أمير المؤمنين، فطلب من ابن عمه أن يستأذن له في الدخول، فاستأذن الحر من عمر فآذن. دخل عيينة بن حصن في غلظة الأعراب، كلكم عارفين الأعراب بيكون فيهم شدة، حتى في البلاد، بلادنا حتى الآن تجد مثلا، لك مثلا في مصر في الصعيد وجه إبلي وفي وجه بحري، تجد كده الصعيد فيهم إيه؟ شدة. البدو فيهم شدة، فيهم نوع جفاء كده، البيئة نفسها قاسية، سبحان الله، البيئة البدوية فيها قسوة، الرمال المحرقة والجبال الصخرية سبحان، والخيام والتنقل صعب صعب، فتربي خشونة في الإنسان. طبعا عيينة جاي من البادية، من الأعراب، فدخل على عمر الأمير وقال: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يا ربي يا ربي، يقال هذا لعمر، عمر الذي كان الشيطان يهابه، حتى ما دخلش قال مثلا: السلام عليكم يا أمير المؤمنين، ده هيه يا ابن الخطاب، على طول كده. طيب عمر يتجاوز عن هذا، مش مشكلة، يعني هم كانوا لا ينظرون إلى شقوصهم، يهدمون حق نفوسهم، دي مش مشكلة عندهم. إنك لا تعطينا الجزل، الجزل يعني كثير، يعني أنت بخيل علينا قوي. بيتهم عمر بإيش؟ بالبخل. طيب ماشي، ممكن نتجاوز عن دي. طب والتالتة دي بقى: ولا تحكم فينا بالعدل. يا بيتهم عمر بالظلم. يا ربي سبحانك، عمر بشر يغضب كما يغضب البشر، غضب عمر. الله أكبر. الحر ابن قيس يجلس بجوار عمر، وعارف مفتاح عمر بيجي منين، وقاف مع النصوص. قال: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى لنبيه الأمين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين، ده ابن عمه، وهذا من الجاهلين، وانت ربنا امرك تعرض عن الجاهل. الله. فسكن الغضب عن عمر وعفى عن الرجل، وكانوا وقفين مع النصوص. هو ده الفارق بينه وبين حالنا اليوم: الا من رحم ربي وعصى. احيانا ممكن تذكر الانسان بالقران كله لا يتعظ. انا اذكر مره في مجلس صلح، فبنقول يعني كده قبل المجلس: يا جماعه طب صلوا على النبي. واحد من الأطول: أصلي على النبي إزاي يا عم الشيخ وحقي ضايع؟ يا ابني صلي على النبي وحقك هيجيلك. مصيبة، صح؟ مصيبة إنك لا تتذكر. إن نقول لك: طيب يا أخي، الله يقول يا عم الشيخ برضه مش هتنازل عن حق. يا عم إحنا قلنا تنازل عن حقك، بس اصبر، بس إحنا بنحكم هو الكتاب والسنة، اصبر. فما عندوش صبر إنه يسمع قال الله ولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام التسليم. تجد يقعد يعيد ويزيد ويلت ويعجن. يا أخي المنهج واضح، ما دمت جئت للاحتكام لرجل من أهل العلم اسمع بقى، اسمع، جاي تحتكم ليه؟ عشان انت اللي تتكلم وانت اللي تحكم؟ طب جاي ليه؟ هو جاي معاه الحكم اصلا، ودي المشكله. نقول لك لا، جئت للاحتكام، اعرض قضيتك والاخر يرد على دعواك، والعالم يحكم بينكما بالشرع. هكذا، انما لا، ده انا جاي وعايز الشيخ يحكم لي باللي انا عاوزه، والا ما بقاش شيخ ده خالص. هو جاي عنده هوى، ودي المشكله والآفة والبليه. فالصحابه والجيل السلف الصالح كانوا واقفين مع النصوص، تقول له قال الله انتهت القضيه خلاص بقى، قال النبي انتهت، تجيب له الدليل المؤيد من الكتاب والسنه او الاجماع خلاص، ما خلاص انتهت القضيه. فالصحابه كانوا كده رضي الله عنه، يعني ما عندهمش تبرير الاخطاء، وده منهج الانبياء والرسل يا اخي والصالحين، الاعتراف بالخطأ وعدم تبرير الخطأ. انما صاحب البدعه تعرف من التلون ده، زي ما قلت لكم قبل كده، مثلا المخالف له أخطأ في خطأ معين ما يرحموش، تنزل عليه الصياد بالذبح والتجريح والإسقاط والتبديع نفس الخطأ أو أشد منه، إن فعله شيخه يبرر للشيخ وأصل وفصل، ويومها أصل إيه، بتهرش ليه؟ بتهرش ليه؟ ده منهج يا ابني. يجي شيخه يحذر من الخروج على أولياء الأمور، وده منهج السلف، كلام جميل. طيب، وكلنا ذلك الرجل، نحذر من ده. في نفس الوقت يطلع نفس شيخه على المنبر يعمل خطبة كاملة يطعن في ولي أمر دولة أخرى، إي والله العظيم بالصوت والصورة، يطعن في حاكم دولة قطر، وخطبة تانية يطعن في حاكم دولة تركيا. انتظر بس، مش ده ولي أمر ولا إيه؟ ولا ولاية الأمر دي بترجع للهوى، عند ولي أمري أنا ما فيش. طب ولي أمر الدولة اللي جنبنا ما برضه ولي أمر، ليه؟ تيجي بقى تقول لأتباعهم يا جماعة فين المنهج؟ أنت بتطعن في الشيخ يا أخي، ما طعناش في الشيخ، احنا بنتكلم عن المنهج، مالنا ومال الشيخ الآن؟ شيخكم قال وفعل، ده منهج؟ ده مضطرب، ده مش منهج، دي بدعة بقى. يبقى هل نفعل بشيخكم ما فعلتموه أنتم بمن خالفكم؟ هو ده الميزان بقى، ما يرضوش بده. طب لماذا رضيت على غيرك؟ طب فين أنت من حديث النبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ ده كلام النبي مش كلام شيخك، ده كلام النبي. فالمنهج يا إخوة مش على حسب الهوى، المنهج بصفة الدوام، ده منهج. هنا يبقى هنا يبقى هنا، ما ينفعش. طيب، نقول لهم يا جماعة لما نيجي نحذر من البدعة بنقتصر على البدعة، ملناش علاقة بالخلق، ملناش علاقة بإيش؟ بالخلق. المبتدع بقى طويل قصير تخين رفيع، ده ما يعنيناش. احنا هنتكلم عن ايه؟ عن بدعاته، ونحذر من بدعاته. تمام؟ تمام. طيب، شيخكم اختلف مع شيخ آخر، فراح قال كده بالنص في خطبة جمعة على المنبر، أبو كرش مدلدل، أه والله بالنص كده نصا، أبو كرش مدلدل، أبو طرح عامل زي الهبلة ومسكوها طابو. إيه علاقة ده بالبدع والمخالفات اللي فيها الشيخ اللي هو بيرد عليه؟ ده علاقته إيه؟ هو ده السؤال بس، إحنا عايزين نسأل العقلاء منهم إذا كان عندهم بقية عقل، هل ده منهج؟ ويروح عامل خطبة كاملة بعنوان نادلر في البرطمان، بيتكلم عن متحدث لحزب من الأحزاب،
طب ما تنكر عليه البدعة أو المخالفة، كلنا ذلك وإحنا نأيدك. إيه علاقة بقى وتقعد تشرب تقول ده أمه لما وضعته تعصرت في وضعه حتى استطال رأسه فأصبح برأس مستطيل، والأدهى والأمر له نظارات مش عارف إيه، وله لحية رغم أنه طفل صغير. يا شيخ إيه علاقة الكلام ده كله والخلقة بالمخالفة؟ ما تعالج المخالفة. يقدر حد بقى من تلامذته يقول له ده خطأ؟ يا ينطرد. وبقى اللجان الإلكترونية ده الضال للمضل ده اتجرأ على الشيء. أوبا فهمت حاجة؟ والله فهمت. طب الحمد لله. احنا بنقول يا جماعة المخالف نرد عليه في مخالفته رد علمي وبأدب وبرفق، ده مد عنه يرجع عن المخالفة، مش نذبحه ونكسره ونفضحه ونعريه، عمره ما هيرجع بل هيعاند ويكابر، ودي مصيبة وآفة، ده مش المنهج خالص. يبقى شقكم وقع في البدعة. إذن إن كنتم أصحاب ميزان عدل هتفعلوا بشيخكم ما فعلتموه بمن خالفكم. هل هذا يحدث؟ لا. فدي الآفة بقى. تعرف بقى منين الإنسان وقع في البدعة؟ لما يكون ما عندوش ميزان العدل ده، بقى عامل بالضبط كالقطيع، ويوالي ويعادي على شيخه مش المنهج. صاحب المنهج يوالي ويعادي على المنهج. قال الله قال رسوله. عشان كده السلف يقوى كانوا واقفين مع النصوص، يقف مع النص، ده منهج. وخطأ بعضهم بعضا وبآدب. الصحابة اختلفوا ولا لا؟ اختلفوا في مسائل كثيرة، لكن خلاف الأدب، خلاف العلم، مش اختلاف القلوب. يعني عمر بن الخطاب يختلف مع عبد الله بن مسعود في أكثر من 100 مسألة. فلما أهل الشام طلبوا عالما يعلمهم أرسل لهم عبد الله بن مسعود وقال لهم نصا أرسلت لكم كنيفا مملوءا علم، ده أنا بعت لكم العالم الذي لا يبار. يا الله، ده أنت اختلفت في 100 مسألة. ده اختلاف علم مش اختلاف قلوب. نختلف ويعرف بعضنا قدر بعض. لو طبق المنهج في زماننا لارتقت الأمة واجتمعت. لا، ده احنا عندنا كثير ممن ينتسبون للعلم زعموا هم معول هدم الاجتماع الأمة بالإسقاط والتجريح ليل ونهار، وتركوا قضايا الأمة الكبرى وشغلونا بعضنا ببعض ليل ونهار. فلان بيرد على فلان وعلان بيرد على يا عم الله يهديك، في قضايا أمة كبيرة الأمة بتنتهك فيها الحرمات وبتضيع فيها المقدرات وتسلط الأعداء، وانت لسه عمال تتكلم عن فلان وعلان، ويلبسك الشيطان لباس كذب وزور وبهتان انك الناصح الأمين الحريص على حياد الإسلام. يا أخي نشرب الشاي حسن، تعبنا والله. إذن نقول يا قوم المنهج واضح وجالي والله، الكتاب والسنة بين إيدينا، والعلماء الحمد لله موفورون من الثقات من الراسخين. ارجعوا للكبار، ارجعوا لابن باز رحمه الله في معالجته مع المخالفين وكيف كان ينصح، ارجعوا للعثيمين فقيه الأمة كيف كان ينصح، ارجعوا للشيخ الألباني رحمه الله وكيف كان اليوم بيهمزوا في الكبار دول، هؤلاء السفلة من الأصاغر بيهمز في الألباني، وسمعت بعضهم بأذن يقول لك ده الشيخ ده كان مرجئا. تخيل، كان مرجئا الألباني ناصر السنة رضي الله عن الشيخ التويجري. شوف العلماء بقى لما يتكلموا عن بعضهم، لما ذكر الألباني قال ومن يطعن في الألباني فقد طعن في السنة، لأن الألباني ناصر للسنة، فمن همزه أو طعنه فقد طعن في السنة. شوف أدب العلماء، لا يعيس ولا قد كده ويهمس في الألباني.
أذكر أن أحدهم كان بيتكلم، فقلت له الشيخ ابن باز كان ناصح محمد الغزالي المعاصر قديما في كتابه بأدب، واستدعاه عنده في بيته وأكرمه وذكره بالله. قال لي أصل الشيخ ابن باز عشان منصبه فكان يعني بيمالئ. قلت له ابن باز يمالئ؟ ويحك يا ولدي، انت واد مجنون ولا ايه؟ هداك الله يا واد، بيتبع منهج الرفق في المناصحه والتذكير بادب، هذا منهج الانبياء ومنهج الرسل، انها منهج شيخك يا ابني مش منهج مبتدع، منهج لم ياتي به الاسلام، ولكن دي فئه اريد لها ان تظهر لتفريق الامه وتمزيقها واشغال الامه عن قضايا المسلمين، أن يشغل الأمة بعضها ببعض، خبطوا في بعض. يا إخوة الأعداء بيدرسوا أحوالنا دراسة عجيبة. دراسة عجيبة. كيف يفرقون بيننا؟ وكيف يمزقون صفنا من داخلنا؟ كما النبي أخبر، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. تيجي تقول له شيخك بيطعن في الصحابة. يا شيخنا بس ما كانش يقصد. كان يقصد يعني ايه؟ كلامه واضح، همس ولمس. يا شيخ ده طعن في الصديق ابي بكر يا شيخ، والله العظيم نصا وسمعته باذني. يقول له اصل ممكن تكون زلت لسان. طب يا شيخ ما المخالف برضه يقول ممكن تكون زلت لسان، ولا ايه الحكايه؟ ما هو برضه المخالف برضه زلت لسان والتمس له العذر ويروح ذكره بالله. هي دي الافه. عشان كده كثيرا ما نقول لطلاب العلم ما قاله الامام مالك، قاله أبو حنيفة، وقاله الشافعي، وقاله أحمد. قال مالك كلامنا، شو قال كلامنا؟ ما قالش منهج، ده كلامي أنا، كلامنا يؤخذ منه ويرد. إلا صاحب هذا المقام اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. أبو حنيفة قال إذا رأيتم قولي عرض قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان يدنو من تلميذه أحمد يقول يا أحمد أنتم أهل الحديث، فإن جاءك الحديث فأخبرني به. يا شوف التواضع. وكان أحمد يردد مقاله الشافعي إذا صح الحديث وهو مذهبي. فاوعى التقليد الأعمى أقوال الرجال، اوعى اوعى، دي فتنة كبيرة جدا عظيمة. اوعى تواني وتعادي على قول شيخ، ولاؤك وبراؤك على المنهج. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. فقال عمر لقد أحدثت لهذا اليوم أعمالا. وكان هذا العقد صلح الحديبية هو سبب الفتح الكبير، ولذلك سمي الصلح ده بالفتح، يعني نزل في سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا. هو ده مش فتح مكة، لأن فتح مكة ترتب على ده، فده الفتح المبين. كذلك النبي عقد الهدنة مع اليهود في المدينة، لكنهم نقضوا، فمنهم من أجلي عن المدينة، ومنهم من حوصر، ومنهم من قتل بسبب نقض العهود وخيانة العهود. إذن هذا عن الهدنة وأدلة مشروعيتها. بقيت مسائل عدة في هذا الباب، لكن لا أدري كم بقي على العشاء. كم؟ ربع ساعة. طيب نكتفي بهذا القدر، إن لسه الهدنة فيها بعض التفصيلات، فأترك المقام للمترجم يترجم.
Ein weiterer Beweis, meine lieben Geschwister, ist die Tat des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Vertrag, den er eines Tages mit dem Namen Sulhu al-Hudaybiyyah, ein Vertrag, der abgeschlossen worden ist mit dem Volk Quraysh. Als er im sechsten Jahr nach der Auswanderung mit seinem Volk, die in Medina gelebt haben, zusammen die Umrah verrichten wollte, wurde er von Quraysh letztlich verboten, da reinzugehen und die Umrah zu verrichten. Und daraufhin gab es wieder Diskussionen und letztlich kam dann dieser Vertrag zustande. Und dieser Vertrag hat einige Bedingungen, und eins der Bedingungen war gewesen, dass diese Feuerpause oder eher gesagt eine Waffenstillstand ist dann letztlich 10 Jahre alt. Das heißt, ein Waffenstillstand von 10 Jahren. Und die nächste Bedingung ist, dass die Muslime dieses Jahr oder jenes Jahr keine Umra verrichten durften, aber dafür nächstes Jahr erst sollen die zur Umra kommen. Und eins der Bedingungen, die ja nicht so schön waren oder ungerecht waren, war zum Beispiel davon, dass derjenige, der von Quraysh, also vom Unglauben, zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen würde oder konvertiert und zu ihm abhaut, dann muss der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn nicht annehmen und zu Quraysh zurückbringen. Aber wenn es andersrum ist, wenn ein Muslim aus dem Volk des Propheten flüchten würde zu Quraysh, dann muss Quraysh diesen Geflüchteten nicht zurückbringen, sondern behalten. Und daraufhin, aufgrund dieser Ungerechtigkeit, ist dann Umar ibn Khattab radiallahu anhu sauer geworden und er ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit rotem Gesicht und sagte: Ja, Rasulallah, o Prophet, sind wir nicht im Recht? Er sagte: Ja, wir sind im Recht. Sind sie nicht im Unrecht? Ja, sie sind im Unrecht. Werden wir ins Paradies reinkommen? Sagt er: Ja, werden wir. Und die anderen stellen vor: Ja, warum müssen wir dann sowas machen? Warum müssen wir ihnen unterstellt werden? Warum müssen wir sowas mit uns machen? Ist doch ungerecht. Dann sagt er: Ja, Umar, ich bin der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma matana wa la a'si. Ana Rasulullah wa la a'si.
يعني انفذ ما الوحي.
نعم.
هذا من عند الله مش من عندي انا.
Ich bin der Prophet Muhammad, ich bin ein Prophet und Allah wird mich niemals legen lassen. Und Umar ibn Khattab war trotzdem sauer gewesen. Er ging zu Abu Bakr und hat das Gleiche gesagt. Und daraufhin sagt Abu Bakr: Ja, Umar, er ist der Prophet. Und was der Prophet sagt, wird verrichtet. Und daraufhin sagt Umar ibn Khattab: Seit diesem einen Tag habe ich gemerkt, dass ich zu Unrecht wütend geworden bin und diese kleine Sache vergessen habe, dass der Befehl vom Propheten kam. Und seitdem habe ich dann viel, viel mehr Taten gezeigt, viel, viel mehr Taten gemacht als Söhne für das Ganze. Die Gefährten, radiallahu anhum, waren Leute, die, wenn sie etwas Schlechtes gemacht haben, sie haben direkt Reue gezeigt. Sie haben direkt Reue gezeigt und dafür auch Taten gezeigt. Und die, wie zum Beispiel die Überlieferung von den Gefährten Uyayna ibn Hussein und ebenfalls Al-Hurr ibn Qais, als er eines Tages Uyayna, von der in einem Dorf gelebt hat oder in den Bergen oder quasi aus dem aus ein Bergbewohner war, und die Leute dort waren teilweise streng gewesen, und aus dem Grund kam er nach zu Umar ibn Khattab und sagte zu ihm direkt: Hey, ja, Ibn Khattab. Er hat nicht gesagt Assalamu alaikum, diese bestimmten Erziehungsmaßnahmen oder die man sagen müsste, hat er übersprungen. Er sagt daraufhin unhöflich: Hey, Ibn al-Khattab, du gibst uns wenig und du bist ungerecht zwischen uns. Das heißt, er kennt oder erkannte vielleicht Umar al-Khattab nicht, und daraufhin war Umar al-Khattab, so wie wir ihn kennen oder auch viele gekannt haben, wütend geworden. Und sein Gefährte Al-Hurr ibn Qais das gesehen hat und gemerkt hat, wusste er, wer er Umar ibn Khattab beruhigen konnte. Er hat nämlich einfach mal eine Ayah vorgelesen, und daraufhin hat sich Umar ibn Khattab letztlich beruhigt. Er sagt zu ihm: Khudil Afu. Khudil Afu heißt quasi, nimm die Barmherzigkeit oder nimm die Güte. Er sagt: Wa'mur bil Ma'ruf. Das heißt, bil Urf. Wa'mur bil Urf. Befehle das, was ihm weiterbringt, oder befehle ihm das Gute. Wa'arid an Jahilin. Das heißt, wende dich ab von den Unwissenden. Wende dich ab von Unwissenden. Das sind alles Befehle, von die Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt hat. Und daraufhin hat Umar ibn Khattab direkt sich beruhigt und und nicht mehr wütend gewesen. Und die Gefährten, radiallahu anhum, waren auch hier Leute gewesen, die oft zwischen oder miteinander bestimmte Uneinigkeiten hatten. Umar ibn Khattab und Ibn Mas'ud, radiallahu anhum, hatten mehr als 100 Uneinigkeiten gehabt, aber trotzdem waren das Gefährten gewesen, trotzdem waren sie Brüder gewesen untereinander. Und als eines Tages dann daraufhin Ibn Mas'ud nach einem Gelehrten oder Fatawa gefragt worden ist, sagte er: Ich werde euch einen gewaltigen Gelehrten bringen, der so viel Wissen besitzt. Und damit meint er Umar ibn Khattab. Obwohl sie so viele Meinungsverschiedenheiten hatten, hat er seinen Stellenwert nicht ins Negative gezogen, sondern ihn als einen Gelehrten auch betrachtet oder seinen Stellenwert gewahrt. Und dieser Vertrag von Al-Hudaybiyah ist der Grund dafür, dass letztlich Mekka am Ende geöffnet wurde oder Mekka am Ende erobert worden ist. Und das hat Allah Azza wa Jalla ebenfalls im Heiligen Koran gesagt. Und ein weiterer Grund ist ebenfalls oder Beweis dafür, ist der Prophet einen weiteren Waffenstillstand getätigt hat, und zwar mit einem Volk, mit einem jüdischen Volk in Medina und des Weiteren. Na.
بهذا القدر نكتفي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في أسئلة طب نجيب عن الأسئلة ونرجع للحضور إن شاء الله أخونا عبد الله مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما حكم البكاء في الصلاة صلى رجل أمامي وكان يبكي وعندما سألته قال خشعت في الصلاة وتذكرت فضل الله علي فبكيت ولكنني أخشى من الرياء فحاول أن أكتم دموعي أمام الناس لا حرج في البكاء المنضبط الناشئ عن خشية فقد ثبت هذا عن نبينا وعن السلف الصالح في حديث أم المؤمنين عائشة قالت عندما سئلت عن أعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان أمر النبي كله عجبا جاءني يوما في ليلتي نام بجواري مس جلده جلدي ثم قال لي عائشة أتأذنين لي الليل أن أقف بين يدي الله رب العالمين قلت أحب قربك وأحب ما يسرك فقم يا رسول الله قالت فقام فتطهر ثم وقف بين يدي ربه قالت ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته قالت ولا يزال النبي يبكي حتى بل صدره هجره قالت ولا يزال النبي يبكي حتى بل الارض فقلت بابي انت وامي يا رسول الله ما لي اراك باكيا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال يا عائشه الا احب ان اكون عبدا شكورا وهكذا كان الصديق كان أسيفا معنى أسيف إذا قرأ بكى ويشتد النحيب لذلك لما احتضر النبي قال مر أبا بكر فليصلي بالمسلمين فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إن قام مقامك لن يسمع الناس من كثرة بكائه وكذلك كان عمر وكان عثمان وكان علي فالبكاء المنضبط دون أصوات بقى تجد بعض يعلي صوته لا هنا بقى نقول لك خلي بالك الله يكرمك انتبه كده هتخرج بقى من دايره الاخلاص لحاجه تانية بقى خلاص كده فنخلي بالنا البكاء المنضبط والله ايه مرت خشعت بكت العين ما اجمل هذه العين النضاعه خشيه من الله تعالى هذه العين لا تمسها النار ابدا فنسال الله ان يجعل لنا اعينا كهذه العين النبي استعاذ من العين التي لا تدمع فالبكاء المنضبط الخشية لا بأس به ولا حرج بالعكس وكان السلف إذا اشتد عليهم البكاء في الصلاة كانوا يمسحون بدموعهم وجوههم وكان يقول بعضهم علمت أن النار لا تمس وجها بكى من خشية الله إلى آخره فلا حرج في ذلك أخونا عبد الرحيم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا آمين بعض الإخوة يقرؤون وراء الإمام في غير الفاتحة ما الحكم؟ لا يقرؤون في الجهرية لا يقرؤون غير الفاتحة إنما الفاتحة خلاف فريق يرى وجوب القراءة على المأموم فريق يرى عدمه فمن أخذ بقول من يقول بالوجوب يبقى يقرأ مع قراءته أو بين سكتاته إن كان يسكت بين الفاتحة والسور يعني يقرأ مع قراءته يعني الإمام يقرأ يقول الحمد لله رب العالمين هو يقول الحمد لله رب العالمين يقرأ آية آية بعد قراءته إنما يقرأش السورة بقى خلاص لأن في الجهرية خلاص ما يقرأ السورة إذا كان الركن خلاف فيه ما بالك بالسنة فما يقرأ حتى لا ينازع الإمام إنما طبعا في السرية يجب أن يقرأ في السرية يجب أن يقرأ المأموم يقول أيضا هل من يحلق لحيته وشاربه وينعمهما يدخل في لعن النبي؟ لا لا، ما يدخل في اللعن، ربما يكون يفعل هذا لعذر، لكن لو بغير عذر هو ترك واجبا، ترك واجبا، لأن اللحية واجبة يعني فريضة. وحكم من ترك الواجب، قال العلماء في تحديد الواجب أو الفرض: ما يثاب فاعله ويأثم تاركه، ويتوعد بالعقوبة في الآخر إلا أن يتوب. لكن لعن ما وردش اللعن على من حلق لحيته، واضح؟ إنما هو ذنب ومعصية لمن فعل بلا عذر، أما المعذور فلا شيء عليه، المعذور لا شيء عليه. والله أعلى وأعلم. بيقول هنا: حيث تشبه بالنساء، وده برضو خطأ في الدعوة. دايما بعض الدعاء أحيانا ينفعل غضبة للمنهج، فممكن تصدر منه كلمات ربما تضر بالسامع، منها مثلا يقول لك ايه: اخليك زي النساء. لا، كده انت بتفضح وبتجرح وبتصد المتلقي. لا، انت محتاج تقربه، محتاج ايش؟ تقربه، فيكون الدعوة بالحسنى، الكلام الطيب، بالرفق، بلاش الكلمات الجارحة في مقام الدعوة. لأن أحيانا، وكلنا ذلك، أحيانا ساعة الغضب بنقع في بعض الكلمات، فينبغي للداعية أن يحتاط في هذا. لا تجعل غضبك يقودك إلى ما لا تحمد عاقبته من الكلمات. النبي كان من هذه لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا عليه الصلاة والسلام. فنخلي بالنا من بعض الكلمات الجارحة عندما ندعو الناس، خاصة المخالف في أمر، ودي قضية مهمة يمكن كنا دايما بندندن عليها تطهيرا للصف المسلم. احنا لما بننصح وبنذكر، حتى تلاحظون الغالب لا اذكر اسماء، لكن اذكر مواقف عند منهج. انا ماليش دعوه بالاسم ولا بالشخص، لان المساله مش شخصيه، المساله مساله منهج، ونريد تطهير المنهج مما علق به من افات، هذا هدفنا، ونريد بذل النصيحه للمخالف بادب. يعني هذا لا يليق، لما تيجي تتكلم اتكلم عن المخالف مش عن الخلق. لما تيجي تتكلم حتى في غضبك، احذر أن تقول ما يبعدك عن المنهج، خلاص كده. طيب أنت بشر وبتغلط، طب ارجع، بس كن رجع، لما تسكت ارجع بسرعة واعتذر، كل بدر مني كذا وكذا وهذا خلاف المنهج، بس علم الناس ما هو ده المنهج. أنا لما أخطئ في مسألة منهجية، الإخلاص يدعوني لإيه؟ للاعتذار وبيان الخلل، وأنا أخطأت في كذا. إنما التمادي أو خلاص بقى مش لازم نقول، لا، حرصا على المكانة، بس ما بقاش في إخلاص، خفت على مكانتك بين الناس، دي مشكلة، ما بقاش إخلاص. إنما الخوف يكون على المنهج، على كذا وهكذا. فنقول نخلي بالنا في مقام الدعوة وتعليم الناس من بعض الكلمات الجارحة اللي ممكن تأذي وتجرح، كما قال القائل: جروحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. يعني ايه؟ يعني ان حد يجرحك بآلة ليها دواء، اتجرحت عملت جراحة وكذا، تاخد الدواء اسبوع واثنين وثلاثة تطيب، انما جرح اللسان ما بيطيبش، كلمة خرجت ملكتك الكلمة، نسأل الله السلام. وإن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. فالهدف عندما نتكلم في بعض المشايخ الذين يعني خالفوا المنهج، الأمر ليس شخصيا، الأمر منهج، الأمر منهج، بنطهر الصف مما علق فيه، بنبصر طالب العلم حتى لا يقع في الحزبية المقيتة، إنه يولي ويعادي على كلام الشيخ. لا، ولاؤك وبراؤك على منهج ربك وهدي نبيك عليه الصلاة والسلام. فننبه على هذا، بلاش نقول للحليق أنت بتتشبه بالنساء، لا، ما تدري حاله ولماذا حلق، إيه الضغوط اللي عليه، ما هو عذره، ما تدري. أعجبني كده جملة جميلة جدا للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، ربنا يحفظه ويبارك فيه، قال: لعل الحليق لا معصية له إلا الحلق، ولعل ملتحي لا حسنة عنده إلا اللحية. شوف الأدب،
ممكن الحليق ده يكون افضل منك في الاعمال وانت نايم بلحيتك ما بتعملش حاجه، فعندك بس اللحيه اللي هي حسنه لكن ما فيش حاجه تانية عنده، انما الثاني عنده جهد. فاذا دايما نقول يا اخوه احنا عايزين نتعلم كيف نتعامل مع العصاه بالرحمه وفتح باب الامل وباب التوبه وتذكرهم بالله برفق وبلين وبادب اللي دايما بقول لك عليه، كثيرون يحسنون الشده على المخالف والقليلون من يحسنون دعوه المخالف، والرفق بالمخالف لعله يرجع كما كان حال النبي عليه الصلاه والسلام. والله اعلى واعلم. في اسئله تانية؟